بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المستشار الدعوي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة دليل الفضائية. أيها الإخوة، نسعد ونرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم الله شيخ.
أهلا
سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله، جميع الإخوة والأخوات مشاهدي قناة دليل.
أيها الإخوة، حديثنا اليوم سيكون تكملة للحلقتين الماضيتين حول الدعاء، أسراره وآدابه وشروطه. شيخ سعد، توقفنا بالأمس عند بعض الأسئلة وقطعنا جزاك الله خير الإجابة عليك والوقت عليك. كان في سؤال الأخ أبو عمر والأخ وسام من العراق، أنت فضلتم بالإجابة عليها، ثم ندخل إن شاء الله في أول سؤال.
الذي يتذكره: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أتذكر أن أحد الإخوة سأل عن الوصية المنسوبة إلى حارس الحجرة النبوية الذي يسمى أحمد، وأنه رأى في المنام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له: قل للناس كذا وكذا وكذا، ومن أهمل هذه الوصية فسوف يبتلى بعاهة أو خسارة أو مصيبة أو بلاء، ومن ويذكر أنه قد أهملها شخص فأصيب وفصل وطلق وانكسر وحصل، وأن آخرين قد وزعوها فربحوا وغنموا وتاجروا وكسبوا إلى غير ذلك. فأود أقول أولا، عندنا نحن أهل السنة والجماعة عندنا قواعد مهمة في مسائل الرؤى والمنامات. نعم، ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة يراها أحدكم أو ترى له. والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي آخر الزمان: لا تكاد رؤية المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤى أصدقكم أصدقكم رؤية أصدقكم حديثا. لكن الرؤية إذا رؤيت لا تكون حكما شرعيا، لا يثبت أمرا ولا ينسخ حكما. إذا رأى أحد في المنام رؤيا، فإن الرؤى حتى ولو كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه وعلى ما جاء في السنن وفي الأحاديث وفي السيرة من وصفه الدقيق، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثلني أو لا يتمثل بي. فإذا قال أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نسأله عن صفات من رأى، فإن طابقت صفات من رآه على صفات النبي لصفات النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة في كتب أهل السنة، فحين نقول فعلا رؤياك رؤيا حق وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء رجل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وله لحية طويلة، نقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم تكن لحية صلى الله عليه وسلم بهذا الطول، كانت لحية وافرة لكن ما كانت بهذا الطول الذي يذكره الناس. أو قال: رأيت لحية كلها بيضاء، نقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال: رأيت رجلا طويلا جدا، نقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. يشترط في من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ما رأى في المنام منطبقا على صفته الخلقية التي ثبتت في دواوين السنة عنه، أو في ثبتت في دواوين السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن ما ينبني عليها حكم الرؤية.
هذا الجانب الأول. الجانب الآخر: لا يبنى على الرؤية حكم شرعي، لا بإثبات ولا بنسخ، إلا في واحدة من حالتين: إما أن يكون الرائي هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل ذبيح: يا بني إني أرى في المنام
إني أذبحك.
ما قال تعوذ بالله من الشيطان يبا والتفت على شمالك وتفل ثلاثة، قال: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا. فإما أن يراها النبي فيكون فيها يعني حكم شرعي بهذه الرؤية فيثبت بالنبوة، وإما أن يراها أحد في زمن نبي في عصر نبي فيقصها على هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رؤيا عبد الله بن زيد بن نفيل الذي رأى الأذان في المنام لما رأى رجلا يحمل الناقوس قال: ماذا تريد به؟ قال: ننبه للصلاة. ثم رأى من يحمل البوق من اليهود قال: ماذا تريد به؟ قال: ننفخ فيه حتى يعلم الناس بدخول الوقت، إلى أن رأى رائن وأسمعه جمل الأذان والإقامة. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها رؤيا وما يدرك إنها رؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. ولذلك كان يعني هذه رؤيا عبد الله بن زيد بن نفيل وحيا، وقد ثبت بذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما سوى ذلك، لو قال أحد والله أنه هذه الرؤيا رآها العالم الفلاني ولا الشيخ الجليل ولا الولي الصالح ولا العالم المبجل وغيره، مهما كان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يمكن يأتي أحد. باب التشريع أغلق، باب التشريع أغلق، ما عاد بقي إلا الاجتهاد على ضوء النصوص وعلى ضوء القواعد وعلى ضوء الكليات الثابتة في الشريعة. لكن يأتينا أحد يريد أن يشرع لنا بدعة من البدع أو فعلا أو قولا أو أمرا أو شيئا ويحتج، وش دليلك عليه؟ لأن أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون سنته، الدين عندهم ما هو لعبة وله مزاج. إذا قال أحد هذا من الدين قالوا أعطنا الدليل، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو الإرفان، لابد العلم ما قال فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. إذا ما أتيت بعلم مبني على نص من كتاب الله أو سنة نبيه أو اجتهاد صحيح مبني على هذين المصدرين، وإلا ما يأتينا أحد يشرع للناس فعلا أو بذلا أو منعا أو قولا أو عطاء أو تصرفا أو تجمعا أو تفرقا أو غير ذلك بناء على رؤية. لا، التشريع مضبوط وباب البدع قد أغلقت. ولذا فنقول إن هذه الوصية المنسوبة إلى حارس الحجر النبوية وصية كذب، ومن رآها فليمزقها وليحذر منها، وقد مزقتها بنفسي مرارا. ولسماحة الشيخ ابن باز الله يجعله في جنات النعيم في ذلك رسالة للتحذير من هذه الوصية. وبالمناسبة ما أسرع ما يتناقل الناس أمور التي لا صحة لها. على سبيل المثال يتناقل كثير من النساء عبر رسائل الجوال أن الدعاء سبحان الله عدد الحركات وعدد السكون وعدد ما كان وعدد ما يكون، ويقولون في هذا أن رجلا قال ذلك فقالت يعني الملائكة أنها تعبت ما استطاعت أن تحصي الأجور التي تترتبت على هذا الدعاء. ويقول هذا لا صحة له ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو دعاء جامع عظيم أجره فائدة عظيمة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لما خرج صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وجد إحدى أمهات المؤمنين في مصلاها تسبح، فلما صلى الفجر وطلعت الشمس يعني وأشرق وأضحى عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم فوجد أم المؤمنين في مصلاها تسبح الله، فقال أما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك كلمات تعدل كل ما قلت. لاحظ العدد والزمن المدة، يعني منذ أن خرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى أن صلى الفجر في المسجد وانتظر حتى طلعت الشمس وعاد إلى البيت، يمكن هذا قرابة ساعتين أو ساعتين إلا. فيقول صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الذي أنت قلتيه في هذه المدة الطويلة قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات تعدل كل ما قلتي. قالت ما هي يا رسول الله؟ قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه يقولها الإنسان ويكررها ثلاث مرات، هي أربع كلمات ثلاث مرات يكررها، فإنها تعدل شيئا كثيرا من الذكر.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بل من الجميل جدا لو أن الإنسان يستفيد من التقنية في هواتف النقالة هواتف الجوالة أن تبرمج الجوال الذي في جيبك وتجعل مثلا تفتح صفحة التقويم وتجعل عندك موعد الساعة 8 اسمه التسبيح، تقول سبح 8:30 سبح 9 سبح 9:30 سبح 10 سبح، تجعل كل نصف ساعة تنبيه يعطيك صوت كثير مثل يعني صوت نغمة بسيطة حتى لا يكون
يذكرك بالتنبيه.
هذا التنبيه يذكرك لقد مر عليك نصف ساعة لم تذكر الله، فمن يوم تسمع هذا الصوت تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وكلماته، وتكررها أربع مرات فتكون ذاكرا لله طيلة الليل والنهار، وقد أعانك على هذا الذكر التقويم الموجود في جوالك. وأني أتمنى من الإخوة والأخوات الذين قد آتاهم الله معرفة في التقنية والاتصالات والبرمجة أن يبرمجوا برنامج يصير مجرد أنه يدخل يحمل هذا البرنامج على الجوال أتلقى منك هذا البرنامج بلوتوث، يدخل عندي هذا البرنامج في جهازي أو أتلقاه من الكمبيوتر. مجرد دخول البرنامج في الجهاز الجوال الخاص بي يعني ذلك أنه قد دخل 24 موعد، في كل موعد رنة تذكرك أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أدعو الإخوة أن يتواصلوا مع القناة بهذا البرنامج. طيب المفيد
شيخ قضية نعم. عفوا حول الدعاء، انتشر الآن أيضا في أجهزة الجوال دعاء يقي من بعض الوباء، بالذات يعني ما حل بالأمة الآن من مرض الإنفلونزا الخنازير، أن يقول كرر هذا الدعاء 3 مرات وارق به أهلك ويعني من تحب ومن تعرف.
وحقيقة يعني سمعت شيئا مثل هذا، لكن يا أحبابي ترى ما يوجد دعاء للكوليرا ودعاء للإنفلونزا ودعاء للخنازير ودعاء للإنفلونزا الطيور ودعاء للعطاس ودعاء للكحة، ما يوجد أدعية مخصصة. لكن هناك تحصينات تقي المسلم من الشر والعين والحسد والمس والجان وعين الإنسان والأمراض والأوبئة وغير ذلك، وهذه هي أذكار الصباح والمساء. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول أعيذكما بأسماء الله وصفاته وكلماته التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ إلى آخر ذلك. فلما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس أخذهما وترك ما سواهما، يعني صار يعوذ الحسن والحسين بذلك. ولهذا فإني أنصح الإخوة والأخوات من على أبنائه مسحة جمال أو صحة وعافية أو يخرجون للمدرسة أو يخرجون إلى مكان أو شيء من هذا، أن يجمعهم ويقرأ قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق 3 مرات وقل أعوذ رب الناس 3 مرات وينفث عليهم هكذا، وهذا تحصين لهما وفيه غاية الحصن والأمان من الله سبحانه وتعالى، لأن الحصن بأسماء الله وصفاته. التحصين والحماية والوقاية والحصانة هي بأسماء الله عز وجل وصفاته. نعم
ستدخل الموضوع أو نجيب الأخت، في أخت سألت أمس أظن أجبت عليها، الأخت وسام الشيخ
أظنه أخ وليس
أو أخ وسام.
أي نعم الأخ وسام أظنه سأل عن موضوع يتعلق بالعراق، ويقول يعني نحن نريد يعني نجدة أهل السنة لإخوانهم في العراق والدعاء لهم، لأن الحديث كان عن الدعاء. ويقول ونحن نقول يا أخ وسام والله نحن نتقرب إلى الله بالدعاء للمسلمين في كل ليلة في صلاة التراويح وفي القنوت والقيام، ونخص بذلك أهل العراق، نسأل الله أن يجمع شملهم وأن يصلح شأنهم وأن يجعل حالهم خيرا مما آمين كانت آمين عليه آمين. والواقع حقيقة يشهد أن العراق اليوم يعني البعض يقول إنما أطيح بصدام حتى تستقر النفوس وحتى يستتب الأمن وحتى اليوم واقع العراق يعني يشهد سوءا أكثر من ذي قبل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا دعوة لجميع الإخوان أن يدعوا لإخوانهم في العراق إن الله يصلح شأنهم، وهنا دعوة لإخواننا من السنة ولإخواننا من غير السنة. نقول يا أحبابنا، نقول يا إخواننا، اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الدماء، اتقوا الله في الدماء. وأيضا حينما ننادي ونقول اتقوا الله في الدماء، لا يعني ذلك أننا سنرضى بغلو في يعني في آل البيت فندعي لهم العصمة. نقول اتق أيها المسلم السني، اتق الله في الشيعي اللي عندك في العراق، ولا قال الله عز وجل والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا
ولا
بالحق
يقتلون النفس
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلا يجوز شرعا ولا عقلا ولا دينا ولا يوجد أحد يشرع من كتاب ولا من سنة هذا القتل الجماعي والتفجيرات وتصفية الحسابات أيا كان المقتول سنيا أو شيعيا. نعم نحن نعتقد أن ما يفعله بعض الذين ينتسبون إلى التشيع من الغلو في آل البيت وادعاء العصمة وأنهم يعلمون الغيب أو أنهم يفعلون كما هو موجود في بعض المراجع كالكافي أو القول بأن القرآن قد حرف كما جاء في كتاب الطبرسي فتح رب الأرباب بتحريف آيات الكتاب، أو كما يعتقد أن أم المؤمنين عائشة قد والعياذ بالله يعني ترمى بالبهت والفاحشة والإفك وغير ذلك، والله عز وجل يبرئها ويأتي في آخر الزمان من يتهمها أولئك مبرؤون مما يقولون، أو من يطعن في الصحابة بالجملة ويقول هؤلاء الذين فيهم أو ارتدوا أو نافقوا أو إلى آخره أو جحدوا أهل البيت حقوقهم أو غير هذا، خاصة في من يطعن في أبي بكر وعمر، فهذه من أعظم الكبائر ومن أعظم العظائم. والله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكيف يرضى الله عز وجل عن أقوام من يسلبون حق آل البيت؟ إما أن تكون هذه الآية محرفة والقرآن لا يأتيه التحريف
وإما أن تكون قد أضيفت القرآن لا يأتيه الزيادة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإما أن يكون تعالى الله عما يقولون، الله لا يعلم أن الصحابة سوف ينقلبون ولذلك نزلت هذه الآية قبل أن ينقلب الصحابة على آل البيت، وهذا أيضا يتضمن إفكا أعظم من ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك نحن ندعو المسلمين في العراق إلى التعايش وندعو العقلاء ونقول إن من أخطر الأمور على بعض المسلمين على بعض الناس في العراق، يعني من اعتقد أن القرآن قد حرف، من اعتقد أن الصحابة قد كفروا وارتدوا، من اعتقد أن أم المؤمنين قد وقعت في الفاحشة وقذفها بذلك، من اعتقد أن الأئمة معصومين، فهذا أمر مخرج من الملة. لكن ما اعتقادنا بأن هذه من مخرجات الملة إلا أننا نقول اتقوا الله في الدماء، لأنه لا يقيم الحدود ولا يقيم الأحكام إلا إمام قد استقر له الأمر واستتب له الأمن ودان وانقاد له الناس. فنقول ادعوا لإخوانكم في العراق لعل الله أن يصلح شأنهم ويستتب الأمن في ديارهم.
طيب نعم. شيخ سعد، وقفنا عند نقطة أحسب أنها مهمة جدا وجزاكم الله خير وأنتم المحترمة الماحة جميلة، قضية يعني ما هو السر في إجابة الدعاء والمعول عليه في هذا الأمر؟
أحسنت، السر والمعول والمعتمد في أمر الدعاء ألا وهو تجريد التوحيد لله عز وجل، أن تنقطع لله عز وجل وأن تبرأ من حولك وطولك وقوتك وأسبابك وما عندك وما لديك لتتعلق بالله عز وجل بحوله وطوله وقوته، وتعلن ضعفك التام فتقول ليس مني ولا إلي ولا بي ولا علي بل من الله وبالله وإلى الله وعلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا تعلق الإنسان بربه وجرد توحيده وكشف ضعفه وأعلن اضطراره إلى الله عز وجل، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهنا يكون هذا أكبر ما يفتح به الدعاء، أكبر ما يفتح به. هنا أمر مهم في مسائل
قبل
الدعاء.
الأمر. قبل نعم. الأمر نأخذ اتصال ثم نعود إليكم. نعم. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم.
ممكن كلمة الشيخ سعد؟
تفضل.
تفضل يا أبو عبد الله.
نحبك في الله يا شيخ ونسأل الله أن يكتب لك الأجر وينفع بك الإسلام والمسلمين.
آمين آمين يا رب العالمين.
لدي سؤال الشيخ قد يكون غريب، هل تنصح عموم الناس وعموم المستمعين بالحرص على طلب العلم ومشاهدة البرامج الدعوية أو استغلال وقت رمضان الثمين في ما ينفعهم ويقربهم الله كقراءة القرآن ونحو ذلك؟
بارك
الله
فيك.
جزاك الله خيرا.
شكرا شكرا أخي.
نختصر الإجابة على سؤال أبي عبد الله حتى لا تتراكم علينا، فنقول لا شك أن الانشغال والاشتغال في رمضان بالقرآن والتلاوة والتدبر من أعظم العبادات وأجل القربات وأنفس الأعمال والطاعات، ولكن الذين يعني الإنسان إن لم يكن الآن في المسجد قارئا، أو حتى قد تكون المرأة، يعني ليس شرط البرنامج موجه فقط للرجال، للرجال وللنساء، بعض الرجال في بيته بعض الرجال ليس حوله مسجد، نحن نتكلم عن قناة فضائية نتحدث عن دول وعن قارات وعن أصقاع متناثرة في أنحاء المعمورة، بعض الناس يتصور وكأنما العالم كله مثل حارتهم، يعني كأن العالم كله مثل الحي الذي هو فيه، يظن أنه هنا مسجد وهنا مسجد ويسمع الأذان، فإذا خرج وجد عالما آخر، قد يكون بعض الأماكن بين الإنسان وبين المسجد 50 كيلو ولا 40 كيلو ما حول مساجد. فنقول مثل هذه البرامج هي تعليم وهي دعوة وهي إرشاد وهي عبادة، فمن كان مشغولا بالقرآن فخير وحسن، ومن كان بعيدا عن المسجد ولم يكن مشتغلا بذلك فخير له أن يشتغل بسماع مثل هذه البرامج، ما برامج الفتوى على رأس الساعة، برامج في قنوات المجد، برامج في قنوات إسلامية أخرى يستطيع أن يستفيد، ولله الحمد، أهل بيت النساء الرجال الأطفال الصغار الكبار، اليوم أصبحت الفضائيات رسل ودعاة يدخلون الدول بدون تأشيرات وبدون فيز، وهذه أهم فائدة دعوية، أن الإعلام الفضائي اليوم هو دعوة لا تنتظر إذن من المخابرات ولا من الداخلية ولا من الجوازات ولا من الخارجية، ثم إنها دعوة تدخل، كما أن الشر والفساد والمنكر والخنا والخلاعة والمجون والفجور والفيديو كليب وغير ذلك يدخل الآن ليحدث الفتاة عند سريرها والولد في غرفته وبدون استئذان من أبويه، فلما كان هذا متاحا أفلا يكون من باب أولى أن يكون في الخير وأمثاله. نعم.
أخونا أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله من العراق تفضل.
أهلا حي الله أبو عبد الله من العراق.
هلا. شيخ ما الدعاء على الكافرين في الهجرات جميعا؟
ما حكم الدعاء على الكافرين؟
على نعم الدعاء التاثيم في الحياه جميعا. السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
من اعتقد الصحابه وقعت عنها فهل هذا الكفر الذي يكون على سعيدين ام على طريقه الصدق؟
نعم.
ايش السؤال يا ابو عبد الله؟
حكم الدعاء على الكافرين.
لا نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا ابو عبد الله.
عندما ذكر الشيخ قبل قليل هل يكون هذا الكفر على الطائفه فقط ام يكون على العيان؟
وضح سؤالك. تكفير معين يعني.
نعم.
احسن
تكفير. نعم.
تكفير المعين.
واضح السؤال. سمح.
سؤال ثالث يا شيخ.
نعم تفضل.
هنالك على شبكة الانترنت يا شيخ بعض طلاب العلم مجرحين. فهنالك من طلاب العلم من يقول لا تأخذ من هؤلاء. هل هذا التجريح معتبر فيه عند عامة المسلمين الآن؟
من الذي جرح؟ الفضل بن دكين ولا أبو نعيم ولا يحيى بن معين؟ ولا مسلم ابن الحجاج ولا محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي؟ من الذي جرحه؟
من العلماء.
ها؟
من العلماء المعاصرين في هذا الزمان.
ايه خلاص يأتيك الجواب إن شاء الله.
سؤال واضح أبو عبد الله. شكرا لك أخو أبو عبد الله. الأخ مشعل من السعودية.
تحت وده تحت ليرة سعد ودي أنت وياه.
معنا اتصال. مشعل معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم. ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يبارك فيك.
أسأل الشيخ سعد.
تفضل.
بالنسبة للدعاء على اليهود والنصارى مثل أئمة المساجد هذا اللهم شل أركانهم ما بأبصارهم هل هو جائز؟
نعم.
وفي منهم من يقول يا شيخ إن لنا سنوات وإننا ندعي وما أصابهم شيء هل هذا يجوز شرعا؟
نعم.
واضح يا أخي مشعل.
في سؤال آخر؟ شكرا أخي مشعل. تفضل يا شيخ الله يبارك فيك.
حقيقة سؤال الأخ سؤال أبي عبد الله من العراق وكذلك يعني جزء من سؤاله يتفق مع سؤال
الأخ مشعل.
أخي الحبيب يعني أنا الآن بسألك بالنسبة في قضية الدعاء على الكافرين على وجه العموم. بسألك سؤال الآن أليس الله عز وجل قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ يعني يمكن أن المسلم يتزوج كتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية كذلك يمكن للمسلم أن يكون بينه وبين أهل الكتاب تجارة فأنت قد تكون تاجر قطع غيار أسطول طائرات تركيب سفن معدات اتصالات غير ذلك وشريكك هذا هو رجل من النصارى فالسؤال الآن ما ظنك يوم أن تدعو تقول اللهم لعن الكافرين اللهم امحق الكافرين اللهم دمرهم وزوجتك من الكافرين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهي نصرانية فإما أن تقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو تقول المسيح ابن الله أو تقول إن الله ثالث ثلاثة فإذا يعني هل يشرع لك في الإسلام أن تنكحها وأن تنام معها وأن تنجب منها وأن تلعنها وأن تلعن يعني هذه مسألة يجب أن تفهم ولذلك نحن نفهم أن الدعاء على الكافرين المقصود به الدعاء على من آذى المسلمين الذين صدوا عن سبيل الله عز وجل ثم حتى يستقيم فهم الآيات بجمع النصوص في نفس السياق في ذات الأمر وهو قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فكيف نجمع لنقول إن الله يأذن لنا أن نلعن الكافرين وهو في نفس الوقت سبحانه يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم يعني هل يجتمع في شرعنا أن نبر هؤلاء وأن نلعنهم في نفس الوقت هل يجتمع البر واللعنة في نفس الوقت لا تجتمع أبدا ولذلك الدعاء على من آذى تقول اللهم من آذى المسلمين من اليهود أو من النصارى أو من الكافرين حتى من آذاك من المسلمين شرع لك أن تدعو عليه ها؟ من أذاك شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام وعلى أسماء، قال اللهم عليك برعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله لما استلبوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم وسملوا الراعي وقتلوا وحصل شيء من ذلك. فأقول لأخي مشعال ولأخي عبد الله العراق، إننا حينما نتكلم عن الدعاء يعني الذي يدعو إذا دعا الكافرين يقول اللهم من آذانا واعتدى علينا سلب ثرواتنا يتم أبناء المسلمين شردهم فعل بهم، من اعتدى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فلا بأس بهذا. أما الدعاء العموم فحقيقة إنني لا أراه، ولأن إذا أردنا أن نجمع نصوص الآية القرآن والسنة وأحكام الشريعة كأن نقول يشرع لنا أن نلعنهم ويشرع لنا أن نتزوج منهم، فكيف ألعن زوجتي؟ ويشرع لنا أن نبر إليهم، أن تبرهم وتقسط إليهم، يشرع لنا ومأمرون بذلك في شرعنا، ثم بعد ذلك أن نلعنهم؟ هذا لا يستقيم. كذلك الوصية بالجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وقد يكون الجار.
لكن في القرآن ما في نص على اللعن العام.
الـ 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 يعني فيه اللعنة.
يعني الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود.
لكن يعني هذا اللعن جاء في سياق ما قبله من فعل، إما أن يكون الصد عن دين الله أو عدوان أنبياء الله ورسله، فهذا يفهم. ولذلك الذي يأخذ نصا من القرآن ليجعله حكما مضطردا ولا يأخذ هذا النص مع بقية النصوص الواردة في الكتاب والسنة فهذا يحدث له خللا.
لكن الدعاء كبيرة. لهم بالهداية
وهذا أمر مشروع.
سأتيك بعد الاتصال. أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
نعم لو سمحت، يعني الدعاء أوقات الدعاء في الصلاة أثناء السجود، يعني أنا أدعو بعد ما أقول التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فيعني أدعو أتكلم كثير، يعني أناجي الله أنا في السجود.
جميل جدا.
وبعد التشهد قبل السلام كذلك أتكلم يعني وأدعو يطول، فهل هذا يعني يقلل يعني من الصلاة يعني أو كده؟ هل فيها شيء؟
وبعدين
باللهجة العادية، يعني أتكلم بلهجة العامية يعني أناجي الله.
لا حرج لا حرج.
واضح يا أختي أم أحمد. سؤال آخر.
نعم فجزاك الله
شكرا حاجة. أخي هيثم. أخي هيثم السلام عليكم ورحمة الله، تفضل.
تحية للشيخ سعد الشيخ الله نحبه في الله وأتمنى له الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.
آمين. وإياك من وين هيثم؟
هيثم من العراق.
نحبك في الله يا شيخ وأشهد الله أن يجمعنا بك تحت الواء الحبيب.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجل. هيثم من العراق.
إيه نعم يا شيخ. نعم. يا شيخ ما هو نعم. ما هو حكم حلق اللحية؟ هل يحاسبنا الله إذا حلقناها؟
نعم نعم.
وجزاكم الله خيرا.
أبشر.
شكرا شيخ. استذكير لأخو المشاهدين الأسئلة
تقية.
فيها استفتاء أو فتوى في برنامج في القناة على مدار الساعة يعني حول الساعة. هذه نعم كل يعني ما يهم المؤمن في يعني الأمور الفقهية يتصل حول الرقم الذي سيظهر له أثناء البرنامج. الموضوعنا اليوم حول الدعاء وبعض الأحكام وبعض الشروط والآداب وأوقات الإجابة، فلعلنا نجعل المداخلات والأسئلة أن تكرمتم أيها الإخوة حول هذه المعاني. شيخ سعد تكمل الأخ مشعل أو نشوف الأم أحمد.
باختصار شديد ما تفعله أم أحمد هو مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني في يعني عن الوقت الذي يعني يتحرى فيه الإجابة أو شيء من هذا، فقال صلّم يعني أدبار الصلوات وجوف الليل الغابر، فالدعاء آخر الليل مشروع وكذلك أدبار الصلوات، واختلفوا هل مقصود بدبر الصلاة هل هو آخرها أم هو ما بعدها، ها؟ والذين رجحوا أن المقصود بأدبار الصلوات هو يعني ما قبل السلام، أنك حينما تقول مثلا هذا دبر الدابة فإنه ليس شيئا منفصلا عنها وإنما هو جزء منها، فدل ذلك على أن الدعاء بعد الفراغ من التشهد مشروع وبابه. ونقول للأخت أدعي وأكثري من الدعاء فقامن أن يستجاب لك خاصة في السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم نعم أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من. أعود إلى السؤال المهم جدا، سؤال أبي عبد الله من العراق اللي هو مسألة مسألة التكفير المعين، نقول إن عندنا قواعد عند أهل السنة مهمة جدا في موضوع التكفير، وجميل جدا أن يشار إليها بالبيان والتفصيل. القاعدة الأولى، أولا يعني نقول من فعل ذلك أو من أجمع هذه الأمور فلا شك أنه قد فعل أمرا كفريا، لكن هل من فعل أمرا كفريا ينطبق عليه الكفر بعينه؟ هنا تفصيل. مثلا حينما نقول من قال إن القرآن محرف، من قال إن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد رسول الله، من اتهم أم المؤمنين عائشة بالفاحشة وقد برأها الله من القرآن، من ادعى العصمة لأنبياء لآل البيت رضوان الله عليهم ونحن نجلهم ونحبهم ولهم بقلوبنا مكانة ولهم حق القرابة من رسول الله وحق الصحبة من أدرك الصحبة منهم، لكن ما نرفعهم فوق منزلتهم فندعي لهم العصمة. وأيضا دعوة العصمة تضطرب وتتناقض، مثلا كيف نقول علي بن أبي طالب معصوم يزوج عمر بن الخطاب الذي هو كافر عند بعض الاثني عشرية مثلا، كيف نقول إن علي بن أبي طالب معصوم رضي الله عنه وهو في نفس الوقت يتنازل عن يعني يرضى أن يدع الخلافة في يد أبي بكر، كيف نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه معصوم ويدعها في يد عمر زمنا ويدعها في يد عثمان؟ ويعني هذه مسائل من، وأنا أنصح حقيقة الشباب الأخوان شباب الشيعة أن يقرأوا كتابا اسمه ربحت الصحابة ولم يخسر آل البيت. ربحت الصحابة ولم، يعني أهل البيت رأس مال والصحابة ما خسرتهم أبدا، فما الذي يضير قلبي أن أجمع أن يجتمع في قلبي حب الصحابة وحب آل البيت ولآل البيت منزلة ومحبة، لكن يعني ما الذي سوف يتغير في حياتي؟ ولذلك لو يعلم البعض أن المقصود بالطعن في الصحابة هو نسف كل الأحاديث التي رواها الصحابة
في الدين، هو طعن في الدين
لا شك، لأن الدين إنما جاء بالحديث والرواية، فإذا طعنت الراوي طعنت في المروي
من طريقهم.
هذا من جانب.
طيب نأخذ أبو مجاهد شيخ ثم نعود عليكم،
ترى ما بعد انتهينا من جواب السؤال.
طيب بس نأخذ أبو مجاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت حصة من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي على الشيخ سعد وبارك له بشهر رمضان إن شاء الله.
حياكم الله. تفضل. مرحبا.
أنا حصة العون، طال عمرك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
حياك الله
دكتورة القديرة المسددة الموفقة دائما بإذن الله. تفضلي.
عمرك طويل. الله يسلم. طال عمرك. أنا أتمنى طبعا أن احنا نشيع الدعاء لشبابنا، سواء المغرر بهم من التغريبيين أو مغرر بهم من التكفيريين.
نعم.
فأتمنى أن أنا ننشر هذا يعني الاستراتيجية بحيث أن يكون واجب على الجميع الدعاء لهم. جميل. لأن هذه ثروتنا البشرية عندما يعني استعمرها الآخرين فكريا سواء في ذات اليمين أو ذات الشمال، هل هذا واجب علينا كمسلمين بدل أن نحاربهم أو نشتمهم أو نهينهم ونحن أساس يعني من أساسيات يعني انحرافهم؟
نعم.
فأتمنى يا شيخ ان هذا الدعوه يعني تطالب فيها الاخوان سواء امه المساجد او امه الحرم الشريف. واشكرك طال عمرك واشكر القناه الفضائيه الرائعه.
شكرا دكتوره حصل.
ابشري دكتوره حصل.
طيب شيخنا.
نعم. حقيقة خلني حتى بس يعني أطيل النفس في سؤال أبي عبد الله. وإذا عندك سؤال كمان.
لا لا جزاك الله خير. لا بس لا تروح الوقت علينا. أنا ما بقينا
حقيقة أشكر الكاتبة القديرة الأخت الدكتورة حصة العون، أسأل الله أن يزيدها سدادا وتوفيقا. وحقيقة أنا من القراء المتابعين لكتاباتها ومقالاتها في جريدة المدينة وفي الاقتصادية، ولها دور جدا رائع جدا، ومن مشروعاتها الجليلة التي أحسب أنها تسهم في توفير فرص العمل لأبناء الوطن اللي هي مشاريع المدن الصناعية، فهي بلا مبالغة هي السابقة أو السباقة أو من السابقين في مثل هذه المشاريع، ولذا فلا غرابة أن نجد نفسا إيمانيا وطنيا في طرحها وفي أسلوبها، فجزاه الله خير الجزاء. وأنا حقيقة أضم صوتي إلى صوتها بأننا يجب أن نشيع الدعاء يعني من ضل الطريق وتنكب الصراط، سواء كان ممن سلك ذات اليمين أو ذات الشمال تغريبا أو غلوا وتطرفا. وقد سألت قبل قليل في مسألة الدعاء للكافرين ودخل عليك سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا للكافرين في مواضع عديدة، فقال مثلا اللهم اهد دوسا وأت بهم اللهم وكان الدوس آنذاك كافرا، الدوس اللي هم زهران الآن ها؟ نعم. وفيهم نعم. الكرام والرجال كرم والشهامة والبطولة سددهم الله وزادهم توفيقا، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ودعا لأم أبي هريرة ولم تكن آنذاك قد أسلمت فأسلمت وحدها الله عز وجل، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام أبو جهل، فكتب الله الهداية لعمر بن الخطاب وكانت الخاتمة السيئة لأبي جهل. فما ذكرته الأخت القديرة الدكتورة حصة العون في محله، وأنا أشكر لها هذا التنبيه المهم. طيب. تفضل
الأخت حصة من البحرين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله
الشيخ، بديش الموضوع مباشرة عشان ما أخركم.
نعم.
أنا أحس أني أدعي وايد، عندي دعوة واحدة ما دعيت في حياتي إلا هذه الدعوة، أن الله يرزقني ذرية الصالحة، على الرغم أن كل أدعيتي الحمد لله رب العالمين كانت مستجابة
الحمد لله،
إلا أنا متأخرة في الحمل وهذا مأثر علي جدا جدا. فيا شيخ يعني إيش تنصحني متى أدعي، وحال أني أنا قاعدة أروح وراء العلاج يعني أعمل عمليات وذي هالي الشيء، يمكن يعني الله يبي حسسني أن ترك العلاج ادعيني، والله يعني أمشي وراء الأسباب اللي هو العلاج والعمليات، والله أكتفي بالدعاء، ومتى أدعي وشنو الدعاء اللي أدعيه، وهل لأني أنا وايد أدعيه يعني دكتور مو بعرف شلون أوصل لك، بس أنا وراء العلاج يعني دائما وراء عمليات الأنابيب وراء ذي، هل هذا السبب يخلي دعوتي مو مستجابة؟
نعم.
وهل في وقت معين أدعيه، وهل في دعوة أدعيها غير دعوة زكريا؟ وبعد دكتور هل الآثام والذنوب اللي الإنسان يرتكبها أتأخر دعواته، على الرغم أني أحس أني ما عندي آثام وذنوب تخليني أن دعوتي تتأخر؟
نعم.
ما قصت الشيخ.
شكرا أتحصى. أخي محمد من السعودية.
نعم.
أخي محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
أحييك عن شيخ سعد.
أهلا وسهلا.
يا شيخ سعد بالنسبة للدعاء بأسألك عن في القنوت التغني في الدعاء، بعضهم يقول أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كما كان يدعو وهو ساجد، يعني يلقيه إلقاء أنكر لا في تغني ولا ترتيل.
نعم
نعم
واضح.
واضح
جدا.
شكرا لك.
شكرا. أخ عبد الله من السعودية السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك عبد الله ولشيخنا الكريم الشيخ سعد بن عبد الله البريك الله يحفظه ويبارك فيه.
آمين.
ونحن من طلابه من يعني تربينا على كتبه وشطرته ومحاضراته، جزاه الله خير الجزاء. أشكره على هذا الطرح الرائع. وسؤالي بالتحديد هو حول ما طرح في قضية أن بعض المؤسسات المجتمعية التي تحدث عنها في قضية مخرجات التقسيم في إحدى جلسات مجلس الشورى حول غياب الرؤية الواضحة المشتركة في قضية توطين الوظائف والتضارب في بعض القرارات الممارسة اللي تنتهج أحيانا من تغلغل غير السعوديين في كثير من المجالات، إضافة إلى تزايد يعني عدد من المحتاجين إلى إعانة الضمان الاجتماعي، وقد ذكرت هذه في مداخلة للأمير خالد بن عبد الله السعود رئيس اللجنة التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى، وشكرا لكم.
شكرا أخي عبد الله، جزاك الله خير شيخ سعد، عسى الله يعينك. و
ظهر نحن كلما أردنا أن نعود إلى موضوعنا جاء ما يعني يقربنا إليها ويبعدنا عنه. نعم.
وهذه شيخ تراها يعني ظاهرة إيجابية، قضية حرص الناس على شوف سؤال حول الدعاء وحول بعض المعاني الجميلة في حياة الناس، الجوانب الإيمانية والجوانب الروحية حرصهم عليها جزاهم الله خير، فهي محمدة ومن قبلهم.
صلى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لكل داع ما دعا في خير وفي بر وفي إحسان، إنه سميع مجيب. إذا أذنتم لي حقيقة نجيب على سؤال أخ هيثم الذي سأل عن حلق اللحية. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القاعدة عند العلماء في أصول الفقه أن الأمر يقتضي الوجوب كما أن النهي يقتضي المنع والتحريم، إلا لصارف يصرف الوجوب يعني ليفهم منه الندب، أو يصرف النهي عن التحريم ليفهم منه الكراهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال أكرموا اللحى. فدل ذلك على وجوب إعفاء اللحية، إلا أن ذلك لا يمنع أن يهذب الإزار والحيطة. يعني بعض الناس مثلا قد يكون عنده شعر هنا كثيف وهنا شعر قليل، قد يكون عنده مثلا لحية كبيرة. جاء عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، بل رأي الشيخ الألباني أنه ما زاد عن القبضة يؤخذ. فالمسألة وما فيها يعني الإعفاء مطلوب، لكن لا يعني الإعفاء أن الإنسان يكون هكذا يعني شعثا، لا يعني لا يعني وكأنما يقول هذه الصورة التي أريدت لي. لا، الإنسان يعني بدينه باستقامته أيضا يظهر صورة حسنة للسنة، فيهذب ويرتب وكذا، فهذا أمر مع واضح أجلي. بالنسبة للأخت حصة من البحرين، أولا لا تثريب عليك إن أنت دعوت بدعوة وأكثرت منها في دخول وخروج وصباح ومساء وقيام وقعود وفي كل الأحوال، فليس عليك في هذا تثريب، ولكنني أوصيك بأمر مجرب 100%، وهو يحقق الذرية الصالحة التي أنت ترغبينها، ألا وهو الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيا أخت حصة ركزي على الاستغفار، أكثري من الاستغفار. يعني البعض يقول استغفار كم؟ استغفر 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، استغفر ما عندك مشكلة. وبعدين لا بأس، بالمناسبة البعض يعني قد يجد حرجا في استخدام السبحة. الآن مثلا يوجد سبحة فيها 1000 حبة، يوجد سبحة فيها 500 حبة. نحن لا نعتقد في العدد عبادة معينة، ولكن نقول إذا استعنت بهذه الآلة سواء العداد أو بغير ذلك، يعني عندك مثلا طموح أنك تستغفر 5000، 7000، 4000، 10000، ما الذي يمنعك من ذلك؟
تشبه بالصوفية بشرط.
لا عفوا، هذه مشكلتنا، كل من شفنا مع السبحة قلنا هذا صوفي. لا، مو بصحيح يا أخي الكريم. الإنسان قد يكون مع السبحة، أنا الآن في جيبي سبحة فيها 100 حبة، أنا أحتاج أن أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال في كل يوم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا المنكر الحمد على كل شيء قدر 100 مرة كانت حرزا له من الشيطان سائر يومه ذلك، يعني ما يجيه مس ولا سحر ولا عين ولا أذى، وكانت كعدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة أو 100 سيئة. فلا حرج في استخدام السبحة دون أن تعتقد في الرقم اعتقاد تعبدي، وإنما تستعين بالسبحة كوسيلة للضبط والعدد. جميل. فليس عندك في هذا حرج. إلا أنني حقيقة أضيف للأخت حصة من البحرين أنه هذا الدعاء لا يتنافى مع الأسباب. ما هناك ما يمنع أنك تأخذين الاستغفار بالجد والإكثار، وتأخذين مثلا هناك منشطات للمبايض حتى تكون أكثر قدرة على إنتاج البويضة التي تقابل حيوان المنوي، ويقع بذلك التلقيح والإخصاب بإذن الله. قد تحتاجين إلى مسألة الطفل الأنابيب، فليس في هذا حرج بإذن الله. يعني التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب. وما دمت والحمد على ما تذكرين من السيرة الحسنة، فنسأل الله أن يزيدك. أسأل الله، قولوا آمين يا مشاهدين، إن الله يرزق أختنا حصة ذرية صالحة إنه سميع الدعاء. طيب سؤال أخونا محمد، الحقيقة لا نثرب على الأئمة وعلى الدعاء. الإنسان إذا كان يعني يرتل تلاوته ثم جاء الدعاء ورتل دعاء، ما نثرب عليه نقول لا تفعل ذلك. الأمر الذي فيه سعة يا أخوان فيه سعة، يعني وإن الله يعني أمرنا بأمور أو أمركم بأمور فالزموها ونهاكم عن أمور فاجتنبوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. فالمسألة فيها السعة في هذا الباب، ولا نضيق واسعا. والأخ عبد الله في كلامه عن مجلس الشورى، أول شيء مجلس الشورى
تختصر لم يبقى
لا، أنا حقيقة أسأل الله السداد لرجال الشورى، وهم حقيقة يعني من كرام المجتمع ومن خيار العقول ومن يعني ممن نسأل الله عز وجل أن يجعلهم هم أهل وكفء لما تولى والمستشار مؤتمن. والموضوعات المطروحة حقيقة أنا أجزم أنه لا يمكن أن تجتمع هذه الكوكبة من العقول بكافة التخصصات والمجالات والقضايا إلا على ما يكون فيه النصح للعباد والبلاد، وهذا هو الظن بهم. والحديث في هذا الباب يحتاج إلى نفس طويل وإيضاح، سيما أن بعض المكالمة ما سمعنا بوضوح.
جزاك الله خير، شكرا لكم شيخ سعد على هذه الإجابة اليوم. فعلا مستشار، جزاك الله خير، كانت كلها يعني إجابة للأسئلة. فإن أردتم أن نكمل موضوعنا أو إن شاء الله سيكون موضوعنا غدا عن العشر الأواخر من رمضان.
لا حرج. شكر الله لكم جميعا.
أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، ونشكركم أنتم أيضا على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.